الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل لم يرسل الرسل ليقنعوا البشر أن الله موجود فحسب، وإنما بعث الرسل من أجل أن يدعو البشر إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ليفرد وحده بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وخشية وإنابة واستعانة وغير ذلك من أنواع العبادات. وبين هذا بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم بين عز وجل أن مقصوده والذي يرضيه من هذه العبادة أن تكون خالصة له وحده لا شريك له، إذ قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا بيان من الله في المقاصد التي لأجلها خلق الخليقة. فالله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات والأرض وأعد الجنة والنار ليعرف ويعبد ويوحد، وليكون الدين كله له وحده والطاعة كلها له وحده والدعاء له كله له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد أخبر عز وجل أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته فيعبد وحده ولا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، إذ قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، وأعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه. فالتوحيد أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم، وإن الشرك لظلم عظيم. الشرك يا عباد الله أعظم المحرمات على الإطلاق. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وكل ذنب يمكن أن يغفره الله إلا الشرك، فلا بد لصاحبه من توبة مخصوصة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أسرع وأكثر ما حل بأمة الإسلام من مظاهر الشرك بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من المسلمين لا يعلمون عظم الفاضحة التي حلت بأمة الإسلام لوقوع كثير منهم في الشرك وهم لا يعلمون. ألم يعلموا أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؟ ألم يعلموا أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ ألم يعلموا قول الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ إذن فلا نجاة ولا قبول ولا سعادة إلا بالتوحيد. ولذا نرى القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يبين التوحيد ويوضحه فلا تكاد تمر بآية من كتاب الله إلا وفيها أمر بالتوحيد أو نهي عن ضده وهو الشرك أو وعد جزيل للموحدين أو وعيد وبين للمشركين التاركين سبيل التوحيد. فالتوحيد أوجب الواجبات وأهم المهمات، ومن ثم كان أول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذا نرى أول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك، إذ قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الفاتحة الكتاب، إن السبع المثاني، إن القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها توحيد. وحسبكم قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن تحقيق هذا التوحيد يكون بالتوجه لله تعالى وحده، إن تحقيق التوحيد ليس بقولنا نحن موحدون، وليس بإقرارنا أو قولنا بألسنتنا وادعائنا بغير برهان. إن تحقيق التوحيد يكون بإفراد الله بكل أنواع العبادة، يكون بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله. فينبغي أن يتجه العباد بالعبادة كلها لله سبحانه، سواء كانت عبادة اعتقادية أو قلبية أو بدنية أو مالية، ينبغي أن نخلصها كلها لله سبحانه وتعالى. فقد أمر الله بقوله إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا، إن الذي يقول بصلاته إياك نعبد وإياك نستعين لا يصدق قوله إلا إذا حقق هذا المعنى، وهو أن يخص ربه بالعبادة وأن يفرد ربه بالعبادة، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. كما عرف من لغة العرب أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أن لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا غير الله، لا تتقوا غيره. فإفراد الله بالعبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا له وحده، والاستعانة بالله والذبح والنحر وجميع أنواع العبادة لا تكون إلا لله وحده. لقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة التوحيد واهتم بمقامه أعظم اهتمام، عظم هذا التوحيد بفعله وبقوله، بل وفي أشد أحواله، إذ أنه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته عندما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، وتهيأ لفراق الدنيا واللحاق بالرفيق الأعلى، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال وهو يعالج سكرات الموت؟ ماذا قال؟ والحمى تجعل العرق يتصبب من بدنه وجبينه الطاهر. ماذا قال والصحابة يريقون على بدنه الشريف من سبع حرب من سبع آبار مختلفة لم تحل أوصيتهن من شدة ما نزل به أثناء معالجته سكرات الموت؟ إنه صلى الله عليه وسلم قال
كما روت عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا غسل بها كشفها عن وجهه، فقال وهو ينازع سكرات الموت: لعنة الله على اليهود، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في هذه الحالة وثيق جرافي هذه الدنيا، وثيق حافظ الملأ الأعلى بربه الجليل العظيم، فخشي أن يجعل قبره مسجدا، خشي أن يجعل قبره مزارا، خشي أن يجعل قبره مكانا يعبد فيه غير الله. نعم يا عباد الله، إذا نظرنا إلى حال كثير من المسلمين اليوم وجدنا أنهم ليسوا على توحيد خالص في باب الألوهية والعبودية، فمنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأنبياء ويدعو الأولياء ويستغيثون بهم، ومنهم من يطوف بالقبور كما يطاف بالكعبة، منهم من يلوذ بهذه القبور وينحر لها ويتبرك بها ويستغيث برميل فيها وجاء نزعها أو دفع ضرر يخافه، ومنهم من يؤلم الحكام ويجعلهم في منزلة الألوهية، يطيعهم فيما حرم الله فيستحله وفيما أحل الله فيحرمه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في أيامه الأخيرة، وهو يودع الدنيا ويستقبل الآخرة، هذا عهده وذاك ميثاقه إلى الأمة. لقد بلغ أتم البلاغ وبين أوضح البيان لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. ولكن يا عباد الله، مرت عقود ومضت عهود، فإذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقض ميثاقه وتنقض عهده، إذا طائفة من أمة محمد تنقض الميثاق وتنقض العهد، وإذا بالمساجد تسيد على القبور، وإذا القبور تأوي إلى المساجد، فتناثرت هذه الأضرحة في ثنايا المساجد، وسيدت المساجد على القبور في أنحاء العالم الإسلامي. ولسنا بحاجة أن نضرب لكم أمثالا شاهدة واضحة ناطقة بقبور يحج إليها أقوام في المشرق والمغرب وفي السماء وفي كثير من البقاع، يقطعون آلاف الأميال ويهجرون الأولاد والضيعات، يريدون من أصحاب هذه القبور أن يفرجوا كرباتهم وأن يجيبوا دعواتهم وأن يقضوا حاجاتهم، وما ذاك إلا لجهلهم بالله وجهلهم بالأسباب التي تفضي إلى هذا الشرك العظيم. وكلما بعد الناس من أهل النبوة كثر الجهل فيهم، والشر كله في هذا الباب عائد إلى الجهل بعظمة الله، عائد إلى الجهل بدين الله، عائد إلى السكوت عن إنكار البدع والمنكرات والأمور المكفرات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلماء العاملين من أسباب ظهور الجهل وضلال العباد. أيها المسلمون، من ينكر مظاهر الشرك الموجودة في كثير من بلاد المسلمين؟ فإن بعض البلدان التي زرناها وقابلنا فئاما من الناس فيها، تجد أحدهم يدعي أنه ينتسب إلى التوحيد ولا يرضى أن يوصم بشيء من ذرائع الشرك، ثم يجادلك جدالا مستمر ويسل لسانا بكل باطل يدعب به الحق، ليقول إن هؤلاء الأجداد وهؤلاء الرميم الساكنين وسط القبور يقاتلون الأعداء ويدفعون البلاء ويجيبون الدعاء. إن من مظاهر الشرك الأكبر المنتشرة في كثير من البلاد الإسلامية عبادة القبور، وهذا من المظاهر التي عمت وطنت في هذا الزمان، أن بعض المسلمين أو بعض من ينتسبون إلى الإسلام يعتقدون أن الموتى يقضون حاجات الأحياء، وأن الموتى يفرجون كربات الأحياء، فيستعينون بهم ويستغيثون بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فكلما وقع الواحد منهم في مصيبة أو بلية أو كربة فهذا يقول يا محمد، وهذا يقول يا علي، والآخر يقول يا حسين، والثالث يقول يا بدوي، والرابع يقول يا عبد القادر يا جيلان، والخامس يقول يا شاذلي، والسادس يقول يا عنبروس، وسم إلى المئات التي استغاث بها من دون الله وتنادى من دون الله وتدعى من دون الله، وهي رميم لا تدفع عن نفسها قليلا ولا كثيرا، ناهيك عمن يعظمون ويذبحون وينحرون، ونساء يطلبن الحبل والحمل، يطلبون الولد والذرية، يصيحون بقبر الرفاعي يدورون حوله، ولد ولد يا رفاعي، مدد مدد يا عيدرون، مدد مدد يا سيدة زينب، هدينا ولدا وأعطينا وليدا. والله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله يجيب المضطر، أإله مع الله يكشف السوء، أإله مع الله يجيب الدعاء، أإله مع الله يسمع النداء ويفرج الكربة. ويا ليت الأمر يقف عند هذا، فبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون أركانها ويتمسحون بها ويقبلون أعشابها ويعصرون وجوههم في تربتها ويسجدون لها إذا رأوها وهم قادمون عليها، ويقفون أمامها مقلقين خاضعين خاشعين متذللين متضررين سائلين مطالبهم وحاجاتهم وشفاء مرضاهم. وربما نادى صاحب القبر، وربما نادى الزائر الجاهل، ربما نادى صاحب القبر قائلا يا سيدي جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني. والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. بل إن بعضهم يعتقد أن الأولياء والمقبولين يتصرفون في الكون وأنهم يضرون وينفعون، والله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم يا عباد الله، إن ممن يدعون الإسلام أو ينتسبون، وإن فئاما من المسلمين جهلا منهم يظنون أن عبادة أن زيارة أن الطواف والدعاء لهذه القبور أمر مشروع غير ممنوع. وفي الحقيقة يا عباد الله أن من أسباب انتشار هذه المظاهر الشركية هو التهاون في الاقتراب من الوسائل المؤدية إلى الشرك، كتجصيص القبور والبناء عليها وتعليتها. فقد أخرج مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء. وأيضا في حديث أبي الحجاج الأسدي الذي أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما أن علي رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وأيضا إن من أسباب الوقوع في الشرك اتخاذ هذه القبور مساجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم. وإن من أسباب الوقوع في الشرك شد الرحال إلى المساجد. ومعلوم أن شد الرحال إلى المساجد لغير مشروع ولا يجوز إلا لله. ومعلوم أن شد الرحال إلى القبور لا يجوز أبدا ولا يجوز شد الرحال إلى المساجد أيضا إلا إلى ثلاثة مساجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. وغير ذلك من وسائل الشرك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل وما المصيبة في شد الرحال إلى المساجد؟ أليس الناس يشدون الرحال للتجارة أو للعلم أو لأمور أخرى؟ يقول لهم إن النبي قد نهى عن ذلك. ثم إن شد الرحل إلى المساجد ربما كان لأجل قبر يوجد فيها فربما غلب على صاحب فربما غلب على من شد الرحل إلى هذا المسجد وقد قطع المسافات الطويلة وأنفق الأموال الطائلة أن يقول ماذا لو زرت أو وقفت واستعنت أو ناديت أو هاتفت صاحب هذا القبر لعله أن ينظر حالي أو يسمع مقالي أو ينظر إلى ضعفي وقلة حلتي. وهذا حال كثير من الذين ينازعون في هذا الأمر فتراهم يقولون نحن نشد الرحال إلى القبور لنسلم عليها لكننا لا ندعوها ولو لم يغلب على ظنه أن في النفس شيئا من القرب والمناجاة والدعاء إلى هذا لما شد الرحل إليه وما زاره. إذا فشد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما القبور فلا تشد الرحال إليها أيا كانت قبور أولياء أو قبور أنبياء. نعم من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشروع له أن يسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه من كل مصل أينما كان. أيها المسلمون إن من مظاهر الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله فإن الذبح عبادة من أجل العبادات وأعظمها. ولذا قال تعالى فصل لربك وانحر أي انحر لله وعلى اسم الله. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح. فإذا تبين أن الذبح عبادة فصرف هذه العبادة لغير الله لا يجوز. إنني ذات مرة زرت بلدا قريبة مجاورة ربما لا يبعد بيننا وبينها أقل من 500 كيلو أو أقل. فلما دخلتها ذكر لنا أن مكانا فيه ضريع فذهبنا لننظر ماذا يفعل هؤلاء السجنة وهؤلاء الجهلة. فلما قدمنا إذ بمراغة على يمين الطريق إلى هذا الضريع وفيها من آثار الدماء وفيها من رؤوس البهائم وفيها من عظامها وأقدامها أمر تقشعر له الأبدان وتظلم له الوجوه وتنكره الأفئدة وينكسر له القلب من كثرة ما نشر لصاحب القبر الموجود به هناك. والله إنهم وإنهم يذهبون بخيبة ويعود كثير منهم بشرك ومروق وخروج من الإسلام وهو لا يعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. وقد كثر الذبح لغير الله في هذا الزمان يوم من جهل بتوحيد العبادة. فمن هذه الذبائح الشائعة في عصرنا أن بعض الناس إذا نزل منزلا أو سكن بيتا جديدا ذبح عند عتبة الباب من أجل إرضاء الجن أو دفع شرهم، وهذا بعينه من ذبائح الجاهلية. فإنهم كانوا إذا اشتروا دارا أو حفروا بئرا ذبحوا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفا من أذى الجن. وكذلك ما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور قبور من يسمونهم أولياء أو يجعلونهم وساطة وزلفاء. وكذلك الذبح عند قدوم المعظمين وذوي الجاه والزعامة. فإذا رأيت الرجل إذا أقبل نحرت الذبائح بين يديه وأمام ناظريه فإن هذا إهلال بالذبح لغير الله، وإهلال بالذبح لغير وجه الله، وإهلال وسفك للدماء لغير الله عز وجل. إن الدماء لا تسفك إلا لله، فدماء البشر تسفك لوجه الله شهادة في سبيله، ودماء البهائم تسفك لوجه الله تعظيما لجلاله. أما صف الدم ولو من ذبابة ولو من حشرة لغير الله فذاك شرك أكبر مخرج من الملة. وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين دخل أحدهما النار في ذبابة والآخر دخل الجنة في ذبابة، إذ أنهما مرا برجل بضريح أو مجلس يقرب له وينحر ويذبح له، فقيل لهما قيل للأول منهما قرب قرب، قال لا أجد ما أقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقال لا أقرب لغير الله شيئا ولو ذبابا، فأخذوه فقتلوه فدخل الجنة. وأما الآخر فقيل له قرب قرب، قال ما أجد ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب لهم ذبابا فدخل النار والعياذ بالله. نعم أيها الأحبة، إن هذا من الأمور الخطيرة العظيمة، وهي تساهل كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام بهذه الأمور فيقعون في الشرك وهم لا يعلمون، أو يخبرون فيقرون ولا يرعون. إن من الأمثلة الشاهدة على انتشار مسائل الشرك بين المسلمين في هذا الزمان النذر لغير الله، فالنذر عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري وغيره. وعليه فما يفعله بعض الناس من النذر للمشايخ والأموات، كأن يقول مثلا: يا رب لو نجح ابني أو ابنتي فأذبح لك يا شيخ عبد القادر، أو يا بدوي خروفا، فهذا العمل شرك بالله. فالذي عليه أئمة الدين من أئمة أهل السنة والجماعة أن من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح من مقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة. يستتاب صاحبه 3 أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل، حتى يعلم الناس خطر هذا العمل. والعجيب يا عباد الله أن هؤلاء الذين يدعون الرميم والأجداد للقبور، والعجب العجاب أن هؤلاء الذين يذبحون وينظرون ويستغيثون للأموات يستدلون أو يتعلقون بشبهة أوهى واهية، أوهى من واهية، بل أوهى من خلق العنكبوت. لأنهم يقولون إننا لا نعبد إلى هؤلاء القبور لنقول إنهم يقومون مقام الله أو مكانه، وإنما نراهم شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكبر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. تبين سبحانه أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو دعاءهم أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سماها فاعلها بغير ذلك. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى رد عليهم بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تبين سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء كل ذلك كفر به سبحانه، بل كذبهم الله بقولهم: إن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى. ولو قدروا الله حق قدره ما دعوا غيره، ولو عظموا الله حق عظمته ما استغاثوا بغيره، ولو عرفوا الله حق المعرفة وعلموا بربهم حق العلم ما ذبحوا وما نذروا لغيره. قال إبراهيم، قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ إبراهيم عليه السلام يقول لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم برب العالمين؟ أي جازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ما ظنكم برب العالمين حتى عبدتم معه غيره؟ ما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من المعصى حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ أظننتم أن ربكم ناقصا حتى تكملوا ما نقص من العبادة لغيره؟ أظننتم أن ربكم لا يسمع دعاءكم حتى تذهبوا إلى القبور لتبلغ دعاءكم إلى الله؟ أظننتم أن الله لا يعلم خائنة أعينكم وخفايا صدوركم حتى تذهبوا إلى القبور لتبلغ إلى الله هذا؟ والله الذي لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لو ظننتم بالله له وأهله أنه بكل شيء عليم، لو ظننتم بالله أنه على كل شيء قدير، لو ظننتم بالله أنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه إليه ضرير، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه ينفرد وحده بتدبير خلقه لا يشاركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية، لو ظننتم هذا لعبدتموه وحده لا شريك له، لو ظننتم أنه وحده هو الكافي للعباد فلا يحتاج إلى معين، وهو الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى ذي قدر أو ضريح أو من يسمى وليا ليشفع للعبد الحي بين يدي الله ليرحم هذا المحتاج أو الزائر. لو ظن بالله ظنا حسنا، لو ظنوا بالله على علم وقدر الله حق قدره لما عبدوا معه غيره. إن الله لا يحتاج إلى واسطة، إن الله يسمع فلا يحتاج إلى قدر أو صاحب قدر يسمعه، إن الله يعلم فلا يحتاج إلى شافي ضريح حتى يعلمه، إن الله يرحم فلا يحتاج إلى صاحب قدر حتى يشفع عنده ليبلغ عباده هذه الرحمة. أما ملوك الأرض، أما ملوك الدنيا، أما الزعماء والرؤساء والوزراء والعظماء في الدنيا فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال رعاياهم وأحوال حوائجهم، يحتاجون إلى من يشفع عندهم بقضاء حوائج بعضهم، يحتاجون إلى من يسترحمهم بقدر ما يملكون ويستعطفهم بالشفاعة في قدر ما يستطيعون. فملوك الدنيا ورؤساؤها وزعماؤها يحتاجون إلى الوسائط لحاجتهم لضعفهم لعجزهم، لأنهم لا يعلمون، لأنهم لا يقدرون، لأنهم لا يعلمون خائنة ولا ما يخفي من سره. أما الله عز وجل فهو غني عن هذا كله لأنه غني عن العباد، أما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه لنقص في حق ربوبيته وانتقاص لحق الوهيته وظن به ظن السوء وظن به ظن السوء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ومن عبد معه غيره. اسمعوا قول الله: يا ايها الناس يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق اضعف حيوان واصغره وان سلبه ذلك الحيوان الحقير الصغير شيئا لا يستنقذه منه ليبقى عاجزا حيرانا ليبقى شاهدا على نفسه انه لا يمكن ان يقدر صغيرا ولا كبيرا من دون الله. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انظروا الى هذه الجزيره بل انظروا الى قاره اسيا بل انظروا الى الكره الارضيه انها ومن فيها من جبال وبحار ومحيطات ومخلوقات كلها يوم القيامه في قبضه الله. فهل يحتاج هذا الرب الذي تكون الارض قبضته يوم القيامه هل يحتاج الى واسطه من بشر ضعيف؟ هل يحتاج الى جنس من مخلوق لا يقدر قليلا ولا كثيرا؟ وما قدر من هذا شانه وعظمته. ما قدر الظلم الا الذي يعبد غير الله. ما قدر ما قدر الله حق قدره وما عظمه حق او ما قدره حق تعظيمه. بل ان من استعان بمخلوق ضعيف فانه ينتقص ربه او يتهم ربه بنقص في اسمائه او صفاته او ذاته. ان من انواع الشرك المنتشره في كثير من البلدان الاسلاميه ومما يندى له جرين السحر وهو كفر من السبع الكبائر والبقار. والسحر يضر ولا ينفع. قال تعالى: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث اتى والذي يتعاطى السحر كافر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. وتعلمون ان حكم الساحر ان يقتل وكسبه حرام خبيث. ويا للاسف قد انتشر هذا السحر بين كثير من المسلمين في انحاء العالم الاسلامي وما يفعله الجهال والظلمه وضعفاء الايمان من الذهاب الى السحره لعمل سحر او ما يسمى عند العامه وعند النساء خاصه ما يسمى بالعمل يعتدون به على الناس او ينتقمون منهم او يفرقوا بين الرجل وزوجه. ومن هؤلاء الجهال من اذا اصابه ادنى بلاء لجا الى الساحر ليفك عنه. والواجب اللجوء الى الله والالحاح على الله والتبرع بين يدي الله والاستسقاء بكلامه وما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الا وان من انواع الشرك المنتشره في كثير من بلدان المسلمين الكهانه والعرافه وهما ادعاء علم الغيب ومعرفه الامور الغائبه كالاخبار بما سيقع في الارض وما سيحصل للناس. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فكثير من المسلمين هداهم الله يذهبون الى السفنه والعرافين لمعرفه المستقبل ومعرفه السعاده والسقاوه في تجاره او في زواج. يذهبون الى السفنه والعرافين للبحث عن شيء من المفقودات وكل ذلك عن طريق الشياطين يستخدمونهم يقربون لهم يذبحون لهم لكي يسترقوا السمع من السماء. كما قال تعالى: كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهم يستخدمون في ذلك وسائل عديدة، فقراءة الفنجان أو قراءة الكف أو التنجيم أو الخط أو الرمل أو غير ذلك، وهذا سبيلهم، بل ربما كان مطابقا لما يوجد في بعض زوايا الصحف والمجلات التي فيها زاوية بعنوان حبك والنجوم، فتجد أحدهم يبعث باسمه إلى محرر هذه الزاوية في المجلة أو الجريدة، فيقول له: أنت من مواليد برج كذا، واسمك كذا، واسم أمك كذا، فتتزوج سعيدة أو شقية، وتفعل كذا، وتدخل في محاولة خاسرة، ثم بعد ذلك تكون من الرابحين. كل هذا من العرافة ومن الكهانة ومن الدعاء عن الغير. أيها المسلمون، إن الله عز وجل هو المتفرد بأم الغير وحده، فمن ادعى مشاركة الله بشيء من ذلك بشهادة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى جاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي يذهب إلى الكهنة والعرافين من غير أن يصدق في أخبارهم وما يقولون، وإنما للتجربة أو للتسلية، فإنه لا يكفر ولكن لا تقبل منه صلاة الأربعين يوما. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين يوما. رواه مسلم. هذا ما وجود هذا ما وجود الصلاة عليه في تلك الأربعين، ووجود التوبة والندم والإكثار من الحسنات الماحية الكبيرة والسيئات. ألا وإن من أمثلة الشرك الأكبر الشائع في كثير من بلاد المسلمين تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو اعتقاد أن أحدا له الحق في ذلك غير الله عز وجل. ألا وإن من صور الشرك التحاكم إلى المحاكم والقوانين التي هي من وضع البشر، غربية كانت أم شرقية، عن رضا واختيار مستقلا لذلك أو معتقدا جواز ذلك. إذا كان لهذه الواقعة نص من كلام الله ورسوله فلا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى أي محكمة كانت طريقة أو بعيدة، أن يتحاكم إلى البشر ويشرك بالسور رب البشر، أن يتحاكم إلى الخلق الجهلة الضعاف ذوي الأهواء والشهوات والميل ويشرك تشريع رب العالمين الذي الأعرب يشرك تشريع رب العالمين وحده لا شريك له. لقد استنكر سبحانه أن يتخذ العباد مشرعا غيره، فقال سبحانه: أم لهم شركاء؟ يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ووصف الله المشركين بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سمع عدي بن حاتم نبي الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية فقال عدي: فقلت إنهم لم يكونوا يعبدونهم. إن عدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال عدي: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم يقول عدي: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يكونوا يعبدونهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لهم ما حرم الله ويستحلونه؟ أليسوا يحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه؟ فتلك عبادتهم لهم. أيها المسلمون، إذا كان هذا في من أطاع غير الله في تحليل وتحريم ما أحل وحرم الله فيما يخالف شرع الله، فكيف بمن يشرع قوانين وضعية هي من صنع الكفار والملحدين تجلب إلى بلاد المسلمين ويحكم بين الناس بها ويجبر الناس عليها؟ إن هذا لمن أعظم الشرك بالله. أيها الأحبة في الله، إن هذه المسائل من الأمور التي لا ترونها ولا تعرفونها في هذه الجزيرة التي أكرمها الله بالتوحيد ومن عليها بدعوة الإمامين رحمهم الله، ولكنها منتشرة في كثير من بلدان المسلمين وفي كثير من البلاد والدول التي تنتسب إلى الإسلام. هناك من هذا الشرك أضرحة وسدنة ونظم وقوانين وهيئات ونفقات وأوقات وأحداث وأسبال، كلها على هذا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل من له غيرة على هذا التوحيد أن يحرص على نشر التوحيد فيما حوله من البلدان التي وقعت بإرسال الكتب المحذرة عن هذا والأشرطة المبينة في أحكام هذا. علنا أن نخدم على الله، قد عذرنا وقد قمنا بما أنزل الله علينا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعظموا الواجب على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. معاشر المسلمين، إن بعض المسلمين هداهم الله قد وقعوا في الشرك الأصغر، وبعضهم أصر عليه، وبعضهم يجهل أنه واقع فيه، وبعضهم يقول إنني تعمدت عليه فلا يملك لساني أو فعلي أن أقلع عنه. ونقول يا عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. ونقول ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ألا وإن من الشرك الأصغر الذي ابتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بجاه النبي، والحلف بالأمانة، والحلف بالكعبة والأب والأم والشرف. فمن الناس من إذا لحيته قال والكعبة، وبعضهم يقول والأمانة، وبعضهم يقول بجاه أو بجاه سيدنا محمد، وبعضهم يقول بأبي وأمي، وبعضهم يقول بشرفي، وكل ذلك حلف بغير الله عز وجل. بل أشر من هذا من يحلف بعلي رضي الله عنه، أو يحلف بالبدن، أو يحلف بغيرهم. نعم، علي رضي الله عنه صحابي من المبشرين بالجنة، والبدوي أصح الأقوال أنه مجهول الحال، لا يعرف هل في قبل أحد، أم هو جاهل أن بدوي من الأعراب أم رجل يسمى البدوي. ولكن كما أن الحلف بالبدوي أو السيدة زينب أو العنبر أو قبر أو شاهد في خوفة أو مزار شريف أو ما شئت من أسماء هذه القبور وما فيها من الرميم الذي يعظمها الجهلة والمساكين، فكذلك لا يجوز الحلف لا بعلي رضي الله عنه ولا بعثمان ولا بأبي بكر ولا عمر، بل الحلف بالله عز وجل. الحلف بالله نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الامام احمد وغيره، والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا. رواه ابو داود. فمن وقع في شيء من هذا فكفارته ان يقول لا اله الا الله،
من كان من اهل بلده تعودوا الحلف بغير الله عز وجل، فاذا جل به الانسان فحلف بشرفه او حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم او حلف بشيء من هذا، فعليه ان يستغفر وان يبادر بقول لا اله الا الله. وفي الحديث الصحيح من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، رواه البخاري. وقول الحلف بغير الله شركا اصغر محله اذا لم يرد تعظيم المحلوف به، ولكنه يجري على لسانه كما هو حال كثير من المسلمين اليوم. اما من يحلف بغير الله معظما للمحلوف به بحيث لو قيل له احلف بالله كاذبا لحلف، واذا قيل له احلف بالبدوي ونحوه كاذبا لما حلف، فهذا شرك اكبر. وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا ان من هؤلاء الذين يعظمون القبور والاضرحه من اذا قيل له احلف بالله كاذبا حلف بالله كاذبا، واذا انشئ ان يحلف بالبدوي او بالسيد اهجومه او بعبد القادر الجلالي او بغيره ما استطاع ان يحلف، ويقول ويعتقد لو حلفت بالبدوي او بغيره من هؤلاء كاذبا لاحرقني الان او اخذ مالي او قتل اولادي ونحو ذلك. ان من انواع الشرك الاصغر ما يتفوه به بعض المسلمين من الفاظ كقولهم ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، اعوذ بالله وبك، انا متوكل على الله وعليه، هذا من الله ومنك، ما بي الا الله وانت، الله لي في السماء وانت لي في الارض، ونحو ذلك من هذه العبارات. فان هذا من الشرك الذي لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه الامام احمد وغيره. فالصواب الاتيان بثم في ذلك، فيقول على الله ثم به، وصلى في سائر الالفاظ والعبارات حتى لا يجعل الخالق في منزلة المخلوق ولا يسوي بين الخالق والمخلوق. عباد الله، ان مسألة التوحيد مهمة، واننا نؤذى لكي يهدم امر التوحيد في نفوسنا وفي ابنائنا وفيما حولنا. فالله الله انتم حماة هذا التوحيد وانتم رجاله، فالله الله شأن التوحيد عظيم وخطير. ان من الكبائر ما له شأن دون ذلك، ان من المنكرات ما لها شأن دون ذلك. اما التوحيد، اما الوقوع في الشرك، اما التهاون بهذا الجانب فشأنه عظيم. وحسبنا ان نعلم ان امتنا وبلادنا هذه قامت على التوحيد، فان راينا التوحيد ينقض فيها فنظرنا وسكتنا وتساهلنا فاننا نرى معاون الهدم تكثر في ارسال والحان بنياننا ونحن خالصون ساكتون. اذا ايها الاحبه، حاجتنا ان تكون اعيننا باصره وان تكون اعيننا قويه متبينه لهذا الامر. اسال الله ان يثبتنا واياكم على التوحيد، وان يتوفانا عليه، وان لا يسيئنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في الشاشان وفي بوسنه وفلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بالخير واليهود والروس. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اكرم بأمة الاسلام امر رشده واعز به اهل الطاعه وانزل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم توفنا على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب الوجه الانور والجبين الاجهر. اللهم صل عليه ما تتابع الليل والنهار. اللهم صل عليه عدد ما صلى عليه الابرار. اللهم صل عليه عدد ورق الاشجار وقطر الامطار. اللهم اللهم صل وسلم على محمد اتم الصلاه واحسن التسليم. وارض اللهم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه العشره واهل الشجره وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا رب العالمين.